هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فنستأنف اليوم إن شاء الله ما بدأناه في اللقاء السابق الذي سبق هذا اليوم منذ أسبوعين تقريبا، وكان عنوانه الحوار مع الغرب. الحوار مع الغرب خطوة للتقدم أم تكريس للإنهزامية؟ وبسطنا في المحاضرة السابقة لمن لم يكن حاضرا لب القضية التي أثرناها، وهي قضية الحوار مع الغرب، وكان ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر إسلامي إليه كثير العلماء والدعاة في العالم الإسلامي، وكان عنوانه الحوار مع الغرب. الحوار مع الغرب، وبينا كيف أن ابتداء هذه القضية كان من جراء الهزيمة التي يعانيها المسلمون، والتي كانت أيضا من جراء انتصار الثقافة الغربية على الثقافة الإسلامية، والتي ولدت هذا الاتجاه لدى الانهزاميين حتى يقوموا بهذه الخطوة من باب الشعور بلذة الانتصار أو الشعور بأنهم يفعلون شيئا لعلهم يسمونه جهادا ثقافيا. وتتمة للكلام قلنا إن الحوار مع الغرب لا يمكن أن نفهم فحواه ومعناه إلا بأن نفهم الغرب ذاته، أن نفهم ثقافته، أسسه، أركانه، فلسفاته. فتعرضنا لجملة من الفلسفات الغربية والأسس التي قام عليها الفكر الغربي، وبينا بالدليل كيف أن المجتمع الإسلامي، كيف أن الثقافة الإسلامية تأثرت شعبويا ونخبويا، أي على المستوى الشعب العام وعلى مستوى النخبة الثقافية العالية، كيف أنهما تأثرتا بالثقافة الغربية. ذكرنا جملة من الأسس، وذكرنا تأثير أسس الثقافة الغربية، وكيف أن هذه الأسس انداحت وانتشرت في الثقافة الإسلامية حتى لكأنها صارت عنوانا أو سمة من سمات الثقافة الإسلامية. وفي هذه المحاضرة نستكمل هذه القضية، ولكن لا نستكملها عرضا ومناقشة، ولكن علاجا وحلا. شأن كل القضايا التي لابد نحن نعتقد أن الطرح السلفي لابد أن تكون له اليد الطولة في تناولها، والطرح السلفي هو المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإننا لسنا مغيبين عن قضايا الواقع من حولنا، بل نقول إن ثقافة شباب الصحوة لابد أن ترقى وأن تتعالى على كل هذا الزخم العلمي والفكري الذي يدور في المجتمع حتى يكون أهلا لمواجهته. فإننا لا نتصور مسلما، لا نتصور مسلما يدعي غيرة على دينه ورغبة في إصلاح مجتمعه بل إصلاح الكون، لا نستطيع أن نزعم أو أن ندعي أن هذا المسلم يستطيع أي شيء من هذه الأشياء إذا كان جاهلا بالواقع من حوله، مغيبا عن أساليب الصراع التي تستعمل في هذا العصر. وذكرنا نحن في المحاضرة السابقة إن قضية الحوار مع الغرب سلاح جديد يستخدم لأجل تذويب الذهن الإسلامي، تذويب العقلية الإسلامية. وضربنا مثال بسيط جدا بينا فيه كيف إن المسلم العادي، فضلا عن إن المسلم المثقف زي المفكرين الإسلاميين الذين يملؤون الدنيا الآن ضجيجا، الزنة عندكم دي؟ الزنة دي من عندك؟ من عندك الزنة دي؟ المسلم العادي لا يستطيع أن يواجه الثقافة الغربية بما عنده من فقر مدقع في مرجعياته، في أولوياته، في مجمل ثقافته، إن لم يكن في تفاصيله. وقف كده مسلم قدام واحد أمريكاني، هتلاقي عنده هزيمة نفسية متصاغرة، يحس أنه أقل منه، يحس أن الأمريكاني ده متفوق عليه. لماذا؟ لأن المسلم ده يصبح على فيلم أمريكاني ويمسي على مسلسل أمريكاني، وطبعا فيما بينهما بيفطر أمريكاني همبرجر وبيتعشى أمريكاني. فلا نتصور أن إنسان محاط بكل هذا الحصار الثقافي
بل بطرق المعيشة الحياتية لا نستطيع أبدا أن نتخيل هذا المسلم قادر على أن يواجه فكريا أو ثقافيا مثل هذا الكافر أو مثل هذا الخصم العنيد في ثقافته. لذلك نحتاج كما قلنا إلى مراجعة ثقافية لثقافتنا. هذه المراجعة لا نقوم بها من باب الترف، لا نقوم بها من باب سد الخانة، لا، بل نقوم بها من باب استكمال الدور الرسالي الذي أنيط بكل مسلم من حيث كونه مسلم. اسمك مسلم يبقى عندك رسالة. ايه هي الرسالة دي؟ الدعوة الى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا وجودك في الحياة يختلف عن وجود الكائنات الحية الأخرى. وجودك في الحياة أيها المسلم وجود رسالة. يعني وجود رسالة؟ يعني لك رسالة لابد أن تقوم بها. ما لم تقم بها فأنت لا تستحق الوصف الإسلامي الكامل الذي لم ينطبق عليك. هذا الوجود الرسالي يحتاج إلى فهم للدور. هذا الفهم للدور يحتاج إلى هضم لكل الأصول والمصادر التي تنبني عليها ثقافتنا، بل يحتاج إلى أن نؤسس أولا مرجعيتنا الثقافية. إيه هي المرجعية؟ يعني مرجعية؟ يعني الذين نرجع إليهم ونصدر عن قولهم في كل أمور حياتنا. مرجعيتنا الثقافية قال الله وقال الرسول كما سيأتي بيانه بالتفصيل، لكن أريد أن أصور لكم أن الحل الذي سنطرحه حتى نكون بنيانا ثقافيا قويا عند كل مسلم، عشان المسلم يقف أمام الكافر ويشعر بعزة انتمائه إلى الدين وبقوة انتمائه إلى ثقافة إلى دين اسمه الإسلام، حتى نوجد هذا المسلم لابد أن نرتب جملة من الحلول نذكرها مع تفاصيل تتعلق بها. لابد لكل شاب ينتمي إلى هذه الصحوة، إن لم يكن كل مسلم أو مسلمة ينتمون إلى هذه الصحوة، لابد أن يهضموا هذا الدور جيدا. وإلا إخواني فإن الطوفان آت لا محالة. الطوفان لم يأتي جملة ولم يأتي بالتدريج، ولكنه سيأتي ويأخذ الأخضر واليابس. لذلك نحن عندما واجهنا، والقضية دي ذكرناها اللقاء السابق، عندما واجهنا قضية عبادة الشيطان في مجتمع إسلامي، المجتمع المصري، مجتمع بلد الأزهر، بلد العلماء، البلد الذي يصدر مدرسي الفقه والعقيدة إلى كل العالم، ويصدر الدعاء والقراء والحفظ إلى كل العالم، هذا المجتمع تنشأ فيه هذه البذرة، لم يكن أمرا هينا. لقد كان تيارا وطوفانا قضى على كثير من الثوابت التي ظننا أن المجتمع لن يتنازل عنها. يعني قضية العقيدة، عبادة الله، توحيد الله، احنا كنا متخيلين أن الصوفية مغررين. الصوفية عندما يذهبون للقبور ويطوفون حول القبور مغررون، بيقولوا ان احنا لا نقصد القبور انما نقصد رب هذه القبور وهؤلاء، يعني في ايه؟ زي يقولوا في خداع في القضية، كأنهم لبس عليهم. لكن لم نكن نتخيل ابدا ان افراد من المجتمع الاسلامي يعبدون الشيطان صراحة. ويوجد نص في كتاب اسمه القرآن عندهم موضوع في سياراتهم وفي دواليب كتبهم في بيوتهم ومساجدهم، يقول وألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. مع وجود هذا النص الصريح يقع هذا التناقض. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الذوبان الثقافي الذي درجنا عليه ووصلنا إلى آخر منحدراته حتى رأينا تلك الشريحة المنهزمة الذائبة ثقافيا وصلت إلى هذا الدرك الفظيع. ولكن لماذا نقول إن تكوين أو تصحيح الثقافة الإسلامية هي الحل لمواجهة ثقافة الغرب؟ ليه بنقول الثقافة هي الحل؟ نقول إن الثقافة، تقوية الثقافة الإسلامية وتصحيح أوضاعها في دين المسلم هي الحل، لأن الثقافة الإسلامية هي التي تحفظ الفرد والمجتمع من أن يذوب في الغير، من أن يذوب في الآخر. مثلنا بأن المجتمع الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد الفتوحات الإسلامية، بل حتى في عهد ضعف الدولة الإسلامية، عندما كان متمسكا بثقافته الإسلامية ومرجعياته ومصادر تلقيه، استطاع أن يصمد أمام كل أنواع الغزو، غزو عسكري، غزو ثقافي، غزو شهوات، كل ذلك استطاع أن يصمد أمامه. مثلنا بأن الغزو الثقافي الإسلامي، المسلمون عندما فتحوا الفتوحات في الشرق في بخارى وسمرقند وطاجكستان وغيرها من بلاد ما وراء النهر، لم يكن مجرد استيلاء عسكري أو تفوق عسكري، لأنه في غضون 30 سنة فقط استطاع المسلمون أن يجعلوا من اللغة العربية اللغة الرسمية، ليس فقط للتحدث في دواوين الدولة، بل اللغة الرسمية للثقافة التي ينتمي إليها أصحاب تلك البلاد. فصرنا نرى البخارية والترمذية والنسائي وكلهم أعاجم، هم أئمة الدين، لا يستخدمون إلا اللغة العربية في مجالات ثقافاته، في دروس العلم وحضارات تستخدم اللغة العربية. ده دليل على أن التفوق ما كانش تفوق عسكري فقط، إنما كان تفوقا ثقافيا استطاع به المسلمون أن يفرضوا سطوتهم. سقطت الخلافة العباسية في أوائل القرن السابع، أهي سقطت الخلافة العباسية حالة ضعف عام، انهزامية شديدة على المستوى العسكري من جراء جحافل التتار التي أخذت أو أكلت الأخضر واليابس في كل الدول الإسلامية. ومع ذلك هل ضعفت الثقافة الإسلامية؟ هل انهزم المسلمون فكريا وعقديا؟ أبدا. والدليل أن التتار والمغول اللي جم الذين جاءوا على المجتمع الإسلامي متفوقين عسكريا رجعوا وخرجوا من غزواتهم إلى بلادهم مسلمين ليؤسسوا دولة إسلامية في بلاد المغول والتتار. ده دليل على أن التفوق الثقافي وصلت قدرته لدرجة أن يهزم الغازي والمستعمر. عمركم سمعتوا عنها دي؟ سمعتوا عن أن المستعمر والغازي يأتي إلى البلد الذي غزاه واستعمره فيتأثر منه ثقافيا؟ نعم. وهذا أمر الأمر هذا الذي حدث في تلك القرون الغابرة حدث أيضا في عهود الضعف التي نعيشها الآن. الحملات الفرنسية التي جاءت على المغرب العربي تأثرت أيضا تأثر ثقافي، حتى قيل أن القانون الفرنسي الوضعي مجمله مأخوذ من روح الفقه المالكي الذي كان منتشرا في شمال إفريقيا. وهذا أمر لا يقرره فقهاء القانون عندنا المسلمين، ولكن يقرره فقهاء قانونهم هم من الفرنسيين وغيرهم. هذا إشارة أو دليل أيضا على أن الثقافة الإسلامية لها مكونات أو حصانات ذاتية، ولكن ما لم يقم المسلم بتقوية شأن هذه الحصانة وبتقوية شأن الثقافة الإسلامية في ذاته فإنه لن يستطيع أبدا أن يفرض ثقافته على الغير. لذلك نقول هذا هو الحل، الثقافة الإسلامية هي الحل الوحيد الذي به نضمن حفظنا لأصولنا وتقاليدنا وعاداتنا، بل نقول بالأصالة نحفظ به عقائدنا وأحكامنا الإسلامية من أن تذوب وأن تنصهر في بوتقة الفكر الغربي الكافر. لأن التفوق العسكري الآن محسوم لصالح الغرب، محسوم. يبقى كما سيأتي التفوق الثقافي، والذي نملك جميعا عناصره وأسسه، ونملك الآلة التي بها نستطيع أن نقوي هذه الثقافة. وإرهاصات قوة هذه الثقافة، وسأتي بيانه تفصيلا، إرهاصات قوة هذه الثقافة بادية الآن أمام أعيننا في المجتمعات الغربية كلها، من حيث انتشار الإسلام بطريقة سلسة هادئة حتى أضحى. الإسلام في هذا القرن هو ثاني ديانة في أوروبا وأمريكا، ثاني ديانة في أوروبا وأمريكا، بدون سلاح ولا أسلحة نووية ولا باتريوت ولا سكودا ولا شيء من هذا الذي يفزعون به قلوبنا. لماذا؟ لأن الدين في نفسه، الدين الإسلامي دين غازي، غازي للقلوب، مهاجم، لا يسمح للنفس البشرية أن تهنأ بكفرها وشركها وضلالها وشهواتها ولذاتها. الدين ما يسيبش الإنسان كده مستريح لكفره أبدا، لا، يعكر عليه كفره، يعكر عليه شركه، يعكر عليه لذته المخالفة لمنهج الإله تبارك وتعالى. ولكن هذا الكلام لابد أن نؤطره، نضع له إطار، أن نؤصله، نضع له أصول، أن ننظره، أن نجعله منظورا وفق قواعد وأسس نتعلمها ونهضمها ونلقنها من بعدنا، حتى تضحي هذه القضية هاجسا عاما يسعى إليه شباب الصحوة كلهم. لا تقدم للإسلام، لا انتصار للدين، لا قدرة للمسلمين على أسر الكافرين إلا بأن يقووا ثقافتهم، يقووا عقائدهم، يلموا بأحكام شريعتهم حتى يتم لهم نصرهم. هذا هو الهاجس الذي نريد أن نجعله تيارا عاما، ونحن نريد أن نجعل قضية العلم، لأن العلم من أهم أصول دعوتنا، الدعوة السلفية التي تنادي بالعلم واحترام العلماء، نريد أن نجعل من هذا العلم واقعا مطبقا يتميز به شباب الصحوة عن غيرهم من الناس. هم الذين هضموا أحكام شريعتهم وامتلأوا بها إيمانا ويقينا، واستطاعوا بقوة هذه الثقافة وهذا العلم أن يدعوا إلى دينهم فيزعن لهم ويخضع لهم جبابرة الفكر من الكافرين. الحل الثقافي الذي ندعو إليه يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول صياغة الثقافة الإسلامية من جديد شعبويا ونخبويا لنكون العقيدة الاجتماعية. الحلول التي طرحها دعاتنا وإمتنا قائمة على ركنين للخروج من المأزق الذي وقعت فيه الأمة: التصفية والتربية، كما قاله محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. قال الحل في التصفية والتربية. لما فصل قال: التصفية تصفية العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية من كل ما دخلها من أحاديث ضعيفة، من بدع، من منكرات، من تقاليد وافدة وفدت من الغير والآخر إلى الثقافة الإسلامية. لابد أن نصفي هذه الثقافة الإسلامية. حل الثاني في التربية، تربية النشأ على العقيدة الإسلامية وعلى الأخلاق الإسلامية حتى نكون جيل النصر المنشود. فهذه الثقافة التي نريد أن نصوغها من جديد، لماذا نقول نصوغها من جديد؟ لأن الثقافة الإسلامية بوضعيتها الحالية مشوهة. لا يمكن أبدا أن نقول للناس ابقوا على ثقافتكم كما هي، ولكن أخرجوا هذه وجنبوا هذه وامسحوا هذه. لا، لابد أن نهدم كل الموروث الثقافي، الموروث الثقافي الذي كان معششا في عقول الناس، ونبني على هذا المهدوم بناء ثقافيا جديدا قائما على أساس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع أسس ومعالجات أخرى سنتعرض لها لاحقا. ولكن هذه الأسس التي يجب أن نصوغ بها ثقافتنا الإسلامية من جديد. لماذا؟ لأن الثقافة الإسلامية على مر القرون السابقة تعرضت لكثير من المحن. كانت أول المحن التي تعرضت لها الثقافة الإسلامية ظهور الفرق الإسلامية المبتدعة. أول محنة الخوارج، الشيعة، قدرية، المرجئة. اوعى تفتكر ان الاسماء دي اسماء حجرية زي ما يقولوا، يعني اسماء عفى عليها الدهر وليست موجودة. لا، هي ليست موجودة باسمائها، ولكنها متغلغلة في المجتمع بمسمياتها. اللي يقول لك احنا كلنا داخلين الجنة كده كده داخلين الجنة، دي اسمها ايه؟ مرجئة. اللي بيقول لك العمل ده مش مشكلة، المهم اللي ايه؟ المهم اللي في القلب. المرجئة قالوا كده بالنص، المرجئة قالوا ان الايمان هو التصديق، وبعضهم قال ان الايمان هو مجرد القول، مجرد انك تقول لا اله الا الله خلاص هذه كفاية. هذه هي نصوص الفرق المبتدعة التي تغلت في المجتمع الاسلامي حتى اضحت عقيدة اجتماعية. يعني بقت امر مسلم به، كل الناس يزعنون له ويرفضون اي انسان يتعرض الى هذه العقيدة الاجتماعية. لذلك احنا في المقابل نقول لا، نريد بناء ثقافيا اسلاميا جديدا حتى نصوغ العقيدة الاجتماعية الاسلامية الجديدة. يعني بدل ما كانت العقيدة الاجتماعية مبنية على بدع وخرافات واصول عقدية منحرفة، لا، نريد ان نصوغ ثقافة اسلامية مع الكتاب والسنة بحيث تضحي هذه العقيدة الإسلامية عقيدة اجتماعية. يعني عقيدة اجتماعية يعني يعتقدها العامة بدون دراسة وتثاقف. أنا أضرب مثل ببلاد الحجاز ونجد. دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما انتشرت في تلك البلاد داعية إلى التوحيد ونبذ الشرك والخرافات، واستطاعت هذه الدعوة أن تنتشر بقوة الدولة وتمكنت أن تزعم أو تجعل الناس يزعمون لعقيدة الإسلام ولو بالقوة، استطاعت هذه الدولة خلال 300 سنة أن تصوغ العقيدة الإسلامية. هذا بغض، احنا لا نمتدح، احنا ما بنمتدحش الدولة ككل عشان ما حدش يفهم خطأ، احنا بنمتدح قضية واحدة. استطاعت أن تصوغ العقيدة الإسلامية لتجعلها عقيدة اجتماعية. هناك تجد العامي، العامي اللي بيشرب سجاير واللي بيتفرج على فيديو واللي يبصبص للنساء، تجده لما يجي مثلا يقسم، عمره ما تلاقيه مثلا يقسم بالنبي. لما يجي مثلا يقول ما شاء الله يقول ثم شئت، ما يقولش ما شئت أبدا، ما يقولش ما شاء الله وشئت، لأن هذه المسائل درسوها في كتبهم بل تلقوها تلقينا من الآباء والأجداد فصارت عقيدة اجتماعية. هذه حسنة من الحسنات. نريد أن تكون الثقافة الإسلامية بهذا، أن تصار مبنية على الكتاب والسنة حتى تضحي عقيدة اجتماعية. كان في يوم من الأيام في المجتمع المصري كانت مسألة الذهاب للقبور والاستنجاد بها والاستنصار ببركتها أمر في وجدان كل مسلم، حتى أضحت المقولة المنتشرة المشتهرة بين كل الناس العوام: إذا ضاقت الصدور فعليكم بأهل القبور. على طول تهرع للقبور، فلان بيذاكر مش عارف يذاكر يروح للسيدة، يعدي على السيدة يرى الفتحة يرجع على طول البيت تمام يقدر يذاكر. ونحو هذه القضايا التي نشأت بسبب كما قلنا هذه الانحرافات الفكرية. الجبرتي في تاريخه بيقول ان الحملة الفرنسية لما دخلت، شوف يعني اللي يدلل على ان الانحراف الفكري ممكن يصل لدرجة العقيدة، لكن ما بتبقى عقيدة اجتماعية، يعني المجتمع كله بيمارسها بدون وعي بدون تفكير. بيقول لك اول لما الحملة الفرنسية دخلت وسط الاسكندرية قال فزع الناس وهروا الى الجامع الازهري ساجد وطفقوا يختمون القرآن وصحيح البخاري. طب هي ختمة القرآن ماذا سيفيد؟ ختم القرآن او ختم صحيح البخاري حتى والاعداء على مشارف ابواب المدينة ماذا سيفيد؟ لكنها العقيدة المنحرفة التي تغلغلت في الفكر الاسلامي حتى افرزت هذه الشرائح المشوهة من المسلمين الذين عجزوا حتى ان يدركوا ان الاعداء يحتاجون الى سلاح لنواجههم به، وان ختم القرآن وصحيح البخاري لن يقدم للامر فتيلا في مواجهة هذا العدو الذي اتى بكل المخترعات الحديثة من الاسلحة. ادركتم؟ لذلك نقول الصياغة الثقافية ليس فقط صياغة لنجعل منها بنيان ثقافي فقط، لا، نحن نريد ان نجعلها عقيدة ثقافية. لذلك نحن نمتدح جهود علماء التوحيد ودعاة التوحيد في هذه البلاد الذين كان من جراء مجهوداتهم ان انحسرت الصوفية وانحسرت القبورية في هذا البلاد، وصرنا نسمع من الشباب العادي غير الملتزم من اذا حدث بالبدوي والدسوقي يقول هذه خرافات. نعم، نحن نمتدح جهود هؤلاء العلماء لانهم استطاعوا ان ينشروا بين الناس هذه الفكرة، ان يدمروا هذه الخرافات، ان يهدموها من اسسها حتى ولو كانت هذه فقط هي الثمرة التي خرجوا بها. البنيان الثقافي الذي نريد ان نصوغه من جديد لابد ان يعتمد على ثلاثة اسس. احنا قلنا الحل الثقافي مبني على ثلاثة اسس او حلول. الحل الاول او الاساس الاول صياغة الثقافة الاسلامية صياغة جديدة. طب الصياغة دي كيف تكون؟ تكون بثلاثة اسس او طرائق او سبل. الاساس الاول فهم وتعميق المرجعية الإسلامية، مصادر التلقي. الإنسان لما يواجه مشكلة، يتعرض لمصيبة، يواجه في حياته مشكلة اقتصادية أو ثقافية أو سياسية، أول شيء يلجأ إليه، يلجأ إلى من؟ ديكارت، هيجل، نيكسون، كلينتون. إيه هو الاسم الذي لابد أن يتبادر إلى ذهني عند حلول أي مشكلة؟ قال الله، قال الرسول، الحل الإسلامي، المرجعية التي لابد أن نرتكز عليها وأن نبثها في ثقافة الناس. أي مشكلة أيها المسلم لابد أن تجد لها حلا في دينك في شريعتك القائمة على قال الله وقال الرسول. هذه المرجعية لابد كما قلنا أن تكون أيضا عقيدة اجتماعية. ما يكفيش ان احنا نقول دعوتنا قائمة على قال الله وقال الرسول، لكن عند التطبيق العملي تجد العجب العجاب. تحصل مشكلة من اثنين ملتزمين مثلا في قضية اقتصادية قضية تجارية، حصلت مشكلة وتخاصموا، فيا جماعة تعالوا نحل الموضوع. هنحله طبعا على اساس ايه؟ على اساس الكتاب والسنة. يا جماعة تعالوا نروح لعالم فقيه يعرف شرع ربنا يحكم بيننا بشرع الله، بدلا من ان نذهب الى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية. دي بدهيات، بدهية يعني امر ما يحتاجش الى ايه؟ الى تكلف. المسلم لابد ان يتحاكم الى شرع الله. فلما يجي بقى يتحاكم والحكم او العالم يحكم على ذلك الانسان بشرع الله عز وجل، ينفر ويشمس ويعترض ويقول لا، هذا حكم ما اريد به وجه الله. كل ده لماذا؟ لان قضية المرجعية عنده ليست عقيدة اجتماعية، مش قضية عقيدة هو مقتنع بها، ده هي مسألة بتجري على لسان. وقال الله وقال الرسول، واذا دعوا الى الله والرسول يحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا، ماشي كل ده سليم. لكن عند المحك، عند التطبيق، تظهر العقيدة الاجتماعية من مجرد اللفظ اللساني الذي لم يصل الى القلب ولم يقتنع به. ولذلك تفهم مراد الله عز وجل حينما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. كان ممكن ان يحكموك كفاية وخلص الموضوع، لكن هو مش عايز مسألة التحاكم فقط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا، ومش كده وبس، تسليما. يا الهي، يبقى القضية اعمق من كونها مجرد زخم ثقافي او مسائل ثقافية ندعو الناس اليها. تحاكموا لشرع الله، طبقوا لشرع الله، لا، ده احنا عايزين مجتمع يرضى بحكم الله عز وجل ولا يبغي به بديلا ولا عنه تحويلا. صعبة ولا مش صعبة؟ صعبة، صعبة جدا. صعبة ان احنا نحول مجتمع هو مقتنع بضرورة التحاكم الى شرع الله، نحن نعتقد ذلك، كل مسلم في قرارة نفسه لا يبغي بحكم الله بديلا ابدا، ولكن القضية ان احنا لا نريد فقط الوصول الى هذا الحد والمستوى، لا، نريد تعميق مستوى هذه الثقافة لدرجة العقيدة كما وصلت عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما صاروا يعتقدون ان قضية الدين قضية قال الله وقال الرسول امر لا يحتمل الجدال، لا يحتمل النقاش، حتى صدرت منهم الكلمات التي توحي بهذا المعنى، اتبعوا ولا تبتدعوا. عبد الله مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم في شرعكم كفاية. هذه العقيدة كما قلنا تحتاج الى معالجة شديدة قائمة على فهم صحيح لمنهج الله تبارك وتعالى اولا، ثانيا ان تتجه كلمات الدعاء وان يتجه خطابهم في محاضراتهم وفي خطبهم ومواعظهم لتبيان فضل الشريعة وحكمتها، جلالها، بهائها. ليس كافيا ان نقول للناس طبقوا الحدود، لان في المقابل هو بيسمع بالليل هنا في المسجد، انت بتسمع بالليل هنا، طبقوا الحدود، اقطعوا يد السارق، اجلدوا الزاني. بيرجع البيت يلاقي في المكتبة عنده كتاب بيقول له مثلا ان جلد الزاني وقطع يد السارق وحشية، يفتح الجرنان يلاقي المتعوس احمد عبد الناصر حجازي يقول دي بهيمية، تخلف، عصور حجرية. يبقى في المقابل لابد ان نثبت هذه العقيدة بماذا؟ بان احنا نقنع الناس، نبين لهم ان حياتهم بدون الشرع هي الحياة البهيمية، هو الضلال بعينه، هو التيه بعينه. وكل ذلك يكون بماذا؟ نبين حكمة الشرع في كل الاحكام الشرعية، ان نبين كيف ان المجتمعات كلها ضلت وتاهت واضمحل تماسكها عندما هجرت شرع الله تبارك وتعالى. في بداية القرن الناس ما كانوش مقتنعين بتحريم الدخان، في بداية القرن كان الدخان منتشر لدرجة ان بعض العلماء في الازهر وفي غيره الف مصنفات في الحث على شرب الدخان، وبيان انه من مظاهر الرقي والتحضر ومواكبة العصر. ما كانوش مصدقين، لكن عندما تقدم العلم صارت الفتوى بتحريم الدخان مشفوعة بفتوى الاطباء والمتخصصين بضرر الدخان، صح؟ فيعني تقصير من العالم أو الواعظ أن يفتي فقط ويقول أو يذكر أدلة التي تساق في هذا الصدد في بيان تحريم الدخان، ثم لا يذكر أقوال الأطباء وأقوال المتخصصين في أضرار التدخين، وإنه بيجلب 50 مرض، وإنه من ضمن الأمراض السرطان والعجز الجنسي وما إلى ذلك. كل هذا لابد أن نستعمله في الخطاب الإسلامي عشان نكون العقيدة الاجتماعية المبنية على الثقافة الإسلامية، مرجعية، قال الله وقال الرسول. بقي في قضية المرجعية جزئية، إن قضية الكتاب والسنة، قضية قال الله وقال الرسول، شعار مرفوع عند كثير من الناس حتى الشيعة الآن. حسن شحاتة الصوفي الشيعي كان بيرفع هذا الشعار، قال الله وقال الرسول. لذلك المسلم يحتاج إلى التمايز عن هؤلاء المنحرفين الذين هم كان لهم دور في تشويه الثقافة الإسلامية، لابد أن يفاصلهم. المفاصلة لا تكون بعناصر ذاتية من عندك، لا، لابد أن تكون بعناصر أقرها الشرع. هذه العناصر التي أقرها الشرع نقول الذي بها نفاصل هؤلاء الذين يرفعون نفس الراية، راية قال الله وقال الرسول، أن نقول الكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة الصالح، لأن عند هذا المحك، عند هذا الحد يقف الشيعة، يقف الصوفية، بيبقى عاملة زي السور، يقف عند هذا الحد كل المنحرفين فكريا ما يقدروش يدخلوا، لأن فهم سلف الأمة للكتاب والسنة فيه نصوص صريحة وفي قواعد منظرة مؤصلة منذ القدم، استطاع بها هؤلاء السلف أن يبنوا الحضارة الإسلامية الحقيقية وأن يوجدوا الجيل الذي بعد لم يوجد مثله إلى الآن. القرون الثلاثة التي شهد الرسول لها بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون ثبت تاريخيا أنه لم يأتي بعدها من يضارعها عقيدة وتفوقا وثقافة وعلما، لم يأتي. لذلك إذا كان عندنا تجربة، لا نقول ذلك، نقول أولا إذا كان عندنا نصوص من القرآن تمتدح هؤلاء القوم الصحابة والتابعين، ونصوص من السنة تزكي فهم هؤلاء، إذا كانت عندنا هذه النصوص التي تزكي فهمهم، ثم عندنا التجربة التاريخية التي أثبتت أن هؤلاء كانوا هم المنتصرون الوحيدون على مر التاريخ الإسلامي، طب لماذا لا نستعمل يعني المنهج التاريخي في الحكم على المناهج؟ لما نقول مثلا ملوك مروا على دولة معينة، تتابعوا على دولة معينة، كل ملك كان له سياسة، ولكن ملك وحيد هو الذي استطاع أن ينشر ربوع دولته حتى أضحى إمبراطورا واغتنت الدولة في عصره، وشعر الناس بالمستوى الاقتصادي المزدهر، وشعروا بالعدل والأمان، والملوك التانيين كانت كل عهودهم ظلم وجور وفكر وضيق. يبقى بالبداهة كده بنقول يبقى أنه ملك هو اللي كان منهجه في الحكم أصح المناهج، المنهج بتاع الملك الإمبراطور. فكذلك نحن نقول أي جيل فتحت على يده الفتوحات وتأصلت على يده العلوم والحضارة الإسلامية واستطاع أن يغزو العالم كله لا بسلاح بل أيضا بثقافته وعقيدته، من هو الجيل ده؟ جيل الصحابة والتابعين. إذا لابد أن نبحث عن الأسباب والعناصر التي أدت بهؤلاء أو بهذا الجيل الانتصار، فنتقمص هذه الأسباب لتكون سببا لانتصارنا نحن. القضية الثانية في قانون الصياغة الثقافية ترتيب الأولويات، ترتيب الأولويات، ذلكم أن ثقافتنا الإسلامية تعاني تناقضا وتضاربا في كثير من جهاتها. المسلم العادي ما بيرتبش ثقافته وفق أولويات، ولا يرتب بالتالي حياته وفق هذه الأولويات. لذلك تجد المسلم العادي من أولوياته مثلا كما ذكرنا، وده من التأثر، من باب التأثر بالفكر الغربي، من أولويات المسلم العادي تلفزيون الملون 25 بوصة، ده من الأولويات. المرأة المسلمة من الأولويات عندها غسالة في الأوتوماتيك، لن تدخل قدم بيتها إلا ما توجد غسالة، أولويات. نحن نحتاج إلى أن نغرس في قلوب المسلمين أن يفقهوا الأولويات الحقيقية التي تواجهها أمتنا. الإنسان لما يكون بصدد قضية عظيمة لا تنال من رفاهيته، ولكن تنال من أصل وجوده. وجود نفسه قابل للانهيار، ممكن ينعدم، يزول، يموت، يحرق، يفنى. هل المسلم ده اللي معرض للفناء ممكن يفكر في مكيف أو في تلفزيون أو في غسالة في الأوتوماتيك؟ هي دي القضية. القضية أن مجتمعاتنا الإسلامية الآن في صراع مداره حول الوجود أو العدم، نكون أو لا نكون. المسلم العادي الآن في صراع بين أن يكون مسلما أو لا يكون مسلما. يبقى الأولويات التي لابد أن يبني ثقافته عليها لابد أن تكون متعلقة بهذه القضية، قضية الوجود العدم، قضية نكون أو لا نكون. واحد مثلا غارق في الشهوات، في الزنا وشرب الخمر والمخدرات، لما يجي مثلا يبتدئ الالتزام، أول ما يبتدئ الالتزام ماذا نتخيل من هذا الإنسان أن يفعل؟ ماذا نتخيل منه؟ أنه يقرأ السلسلة الصحيحة أو الضعيفة للشيخ الألباني؟ أو أن احنا حتى مثلا نكلمه عن أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو نحو ذلك؟ لا يعقل. في أولويات، في أولويات لابد أن يقوم بها، لأنه في بصدد قضية وجود أو عدم. إما أن ينهار إيمانيا وأخلاقيا أو من يقوم بنيان الإيمان والأخلاق. كيف على ذلك الإخوة طلبة العلم الملتزمين؟ أنت بصدد الآن صراع ثقافي وعقدي مرير مع المجتمع، لا يليق بطالب العلم، لا يليق أبدا بطالب العلم أنه يحفظ أقوال يحيى بن معين في الرجال، أو أنه يحفظ أقوال العلماء في الأحاديث وأحكامهم فيها، بينما هو يجهل تماما الأصول البسيطة في المعتقد الإسلامي، أركان الإيمان الستة، أحكام الكفر والإيمان، الفرق بين الإيمان والإسلام، معنى النفاق، معنى الكفر، معنى الظلم، يجهل كل هذه القضايا. وإذا سألت في قضية المصطلح تجدون فيها مبرزا. هذا لا يليق، لا يجدي، لأن هذا الإنسان أمام أول معركة مع الباطل، مع الكفر، مع الشرك، سرعان ما سيعلم علم اليقين أنه فقير، فقر تام، من أي سلاح يستطيع أن يواجه به الكفار والمشركين. لذلك نحن نقول أن الهزائم التي نعانيها الآن في كثير من الميادين، ومنها الميادين الثقافية، سببها انهماك طلبة العلم في مجالات محددة لا يخرجون منها. لابد من إعادة نظر في كثير من هذه المبادئ التي نشأنا عليها. لابد من طلب العلم أولا يلم بجملة من كل العلوم الإسلامية، بل أقول العلوم الدنيوية. يكون طالب مثلا أخ ملتزم وطالب في كلية الآداب، يقوم قدامه جابر عصفور يمسخر السنة بل والقرآن قدامه، والأخ قاعد مش فاهم حاجة ومش قادر يرد. ليه؟ إزاي القضية دي تحصل؟ مسلم بيهاني القرآن أمامه. بل القضية دي حصلت بمضاعفات أكثر. أساتذة الجامعة، أساتذة في كلية طب الأسنان، طالبة في طب الأسنان بهائية، نصف مجلس الكلية أقر بإعطائها درجة الدكتوراه، والنصف الثاني كان عنده غيرة شوية قال لا دي بهائية ولا يمكن نسمح لها أنك تدرس للطلبة. فيقوم النص الثاني يقول لا دي قد مسألة علمية، درجة علمية لابد أن نحن نعطيها ما دام متأهلة. المهم كان هؤلاء الغيرون، الدكاترة الغيرون، كانوا عقبة أمام هذه الطالبة. طالبة جت في يوم مسكت القرآن على الملأ ورمت به على الأرض وقالت هذا قرآنكم، وداست عليه بقدمها، والناس قعدت تتفرج والدكاترة قاعدين يتفرجوا. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان المسلم عنده عجز، ان لم يكن عجزا بدنيا في انكار المنكر ومقاومة الظلم والبهتان والافتراء، فيضاف اليه ايضا العجز الثقافي، لان الى الان هناك اناس لا يعلمون ما هي البهائية. واحنا مش عايزين نعمل احصائية دلوقتي عشان ما نقعش في حرج شديد، ما هي البهائية وما هي عقائدها وكيف تنتشر وهل لها وجود في المجتمع المصري ونحو ذلك. قصارى ما يعرفه مثلا كثير من الملتزمين ان احمد بيكار كان بهائي، لكن ايه البهائية؟ بتدعو الى ايه؟ مشهد فين؟ ها؟ انا عارف حسين بيكار اللي هو بتاع الكاريكاتير بتاع اخبار اليوم. ما هي البهائية؟ ما هي اسسها؟ الى ما تدعو؟ لذلك احنا بنقول ان الصراع الذي نعيشه الان يحتاج الى توسع ثقافي نراعي فيه الاولويات، نراعي فيه الاولويات. لذلك اقول مثلا لطالب في كلية الاداب قسم فلسفة، هذا لا يحتاج الان الى ان يدرس المصطلح او ان يدرس الفقه، ولكنه يحتاج الى دراسة العقيدة وردود اهل السنة على الفرق المبتدعة، بل ويحتاج الى دراسة كلام علماء الاسلام ومفكري الاسلام واقوالهم في الفلسفات الغربية الوضعية التي هاجمت الاسلام. اتدبس دخل كلية الاداب، اتدبس خلاص. طب لما يتدبس يسيب نفسه للشبهات، يترك نفسه للاهواء، يترك نفسه لدكاترة الجامعة قدامه فرق نصر ابو زيد وحسن حنفي والناس اللي سرحين المفكوكين من الاسوار، نسيبهم كده يرتعوا في عقول الناس؟ لابد من وقفة حازمة، لا اقل من ان تثبت لهم ان هناك مسلمون يعون قضاياهم ويفهمون دينهم وهم بالمرصاد على من ناوأهم. الاساس الثالث الذي تقوم عليه صياغة الثقافة الإسلامية تصفية العقول والأفكار. تصفية العقول والأفكار تصفيتها من ماذا؟ تصفيتها من كل الخرافات والانحرافات الفكرية التي عاصرتها على مر القرون. احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة الأسس التي قامت عليها الحضارة الغربية فكريا وفلسفيا، وقلنا انه ضروري حتى يتحقق حوار متكافئ يأمن فيه المسلم إلى إيمانه وعقيدته أن تضمحل، لابد أن يفهم أفكار القوم. لذلك احنا ذكرنا الثقافة الغربية لأنها هي السائدة الآن، ولكن هذا لا يمنع من أننا لابد أن نتدارس وأن نتعلم كل الانحرافات الفكرية التي سبقت في القرون السابقة، بدءا من انحرافات الفرق المبتدعة زي الخوارج والمرجئة والشيعة ومثل هؤلاء، انتهاء الى الافكار المنحرفة التي اثرت في الفقه الاسلامي بالسلب، مثل غلق باب الاجتهاد، تصعيب العلوم الاسلامية، حكر الفقه الاسلامي على قضية المذهبية والتقليد. دي قضايا انتشرت في العالم الاسلامي والفكر الاسلامي واثرت بالسلب على الذهنية الاسلامية، حتى اضحى عندنا من الناس، يعني هذا كان فيما سبق قبل ان يعني تضعف قليلا هذه الافكار، حتى كان عندنا من الناس من لا يعتقدون انه كان هناك مجتهدون علماء فقهاء بعد القرن الرابع الهجري. دول باب الاجتهاد ده انغلق بعد القرن الرابع او الخامس الهجري. كل هذه الافكار اثرت بالسلب على الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية، ولا بد ان نراجعها وان نفقهها وان ندرسها وان ندرس كلام ائمتنا وعلمائنا في الرد عليها حتى نصفي عقولنا من كل هذه الانحرافات. طبعا المقام لا يتسع ان احنا نذكر كل هذه الانحرافات بالتفصيل، ولكننا نقول ان الانحرافات في الثقافة الاسلامية دارت حول امرين: انحرافات عقدية وفكرية وانحرافات خلقية وسلوكية. الانحرافات العقدية والفكرية كانت محصورة كما ذكرنا في انحرافات الفرق المبتدعة التي ظهرت على الساحة الإسلامية على مر القرون. هذه تدرس انحرافاتها بدراسة العقيدة الإسلامية، دراسة العقيدة الإسلامية بشتى المصنفات التي صنفت في هذا الباب. الانحرافات الثانية انحرافات النوع الثاني انحرافات السلوكية والأخلاقية، والتي ارتكزت في المجتمع الإسلامي على أسس من العادات والتقاليد، هذه أيضا نحتاج إلى تصحيحها، وذلك بتعلم الفقه، بتعلم الفقه لمعرفة شرع الله تبارك وتعالى في كل الأحكام. احنا كيف نستطيع نرد على من يجيب ويبيح الغناء؟ كيف نستطيع أن نرد على من يبيح زواج المتعة؟ كان زمان كنا عارفين ان الشيعة هم بتوع جواز المتعة اللي هو الزواج العرفي، لكن لان الانسان القرن العشرين ما عندوش حدود عقدية ولا اسوار ثقافية، لذلك تجده على طول ايه مش رائب بالعنق، يدور في اي حتة على اي مخرج. وهي دي القضية اللي نبه عليها السلف: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. دي هي الزنديقية التي ظهرت في العصر الحاضر. الناس لما انتشر بينهم الزنا وهم يعلمون ان الزنا حرام، فقعدوا يدوروا على مخرج للزنا فلم يجدوا ثمة مخرجا الا ان يقولوا بحل زواج المتعة، وهم يعلمون انه حكم منسوخ في الشريعة الاسلامية. فاذا ما ذرتهم بقال الله وقال الرسول، يقول لك ده مذهب اسلامي معتبر، الشيعة الاثنى عشرية والجعفرية قالوا بجوازه. طب انت من الشيعة يا عم؟ انا من السنة. طب ازاي بتتبع الشيعة ومش مشكلة مذهب اسلامي معتبر؟ مفيش اسواق، مفيش حدود ثقافية، الامر سداح مداح حيث بيص وما شئت من الالفاظ. لذلك نقول ان دراسة العقيدة بتحفظ الكيان الفكري والعقدي، ودراسة الفقه بتحفظ الكيان السلوكي والاخلاقي. لما يجي واحد يقول كده يقولها مؤصل اولا بأساه، يقول احاديث الغناء، احاديث تحريم الغناء مسخنة بالجراح، كيف المسلم العادي يستطيع ان يرد عليها، ان يرد على هذه الفرية وهي فرية بلا منية؟ كيف يستطيع ان يرد عليها ما لم يطلب العلم والفقه، ويعرف ان حديث من الاحاديث اللي بيقول عليها مسخنة بالجراح موجود في صحيح البخاري؟ فيضرب حينئذ كفا على كف من جرأة أناس يتلفظون بهذه الأقوال ليموهوا على المسلمين. إذا لابد أن نتعلم، أن نتثقف، أن نتفقه، حتى لا نستقبل الأحكام والكلمات التي تلقى على مسامعنا كأنها أحكام مسلمة. لذلك المفكرين العلمانيين هم لا يستغلون قوتهم الثقافية أبدا. العلماني فكره لا يخال، يعني لا ينطلي على مسلم قوي الثقافة أبدا. هات كده مسلم مثقف يقرأ لك أي كتاب لمعالي السعداوي يقول عليه على طول هذه امرأة فاجرة إن لم تكن كافرة، فاجرة إن لم تكن كافرة، امرأة بتصف أحكام الإسلام في حق المرأة بأنها أحكام متخلفة بالنص. دي تصف، ممكن تصف بإيه؟ فاجرة إن لم تكن كافرة، بتدعو الى الفجور والانحلال والحرية الجنسية، وتدعو الى رفع كل العوائق التي تعوق المرأة عن ان تمارس حريتها كالرجل. بتصف بايه؟ هات اي مسلم عادي كده عنده ثقافة كويسة يقرأ الورقة دي، فاجرة او كافرة. لكن المسلم اللي هو ما عندوش اي فكرة عن اي فكرة، اي فكرة عن اي فكرة، على طول يستقبل كلام هذه النوال السعداوي، يستقبل كلامها باعتبار كلام مستنير يدل على فهم عميق لاحكام الاسلام وارتباط وثيق بالاخلاق الاسلامية، ويدل على فكر واعي بكل ما ألمت به الشريعة الاسلامية. لذلك تجد يا اخواني ان المنصرين في كتبهم شيء مضحك، يقول لك وقد اضطهد الاسلام المرأة، حاشية واحد تنزل بقى في الحاشية كتاب تنصير، تنزل بقى في الحاشية انظر نوال السعداوي، نوال السعداوي كتاب كذا. يا سبحان الله، بقى المنصرين بيستعينوا بأقوال المسلمين. ما هو لأن المرأة دي وغيرها، سعيد عشماوي وفرد فودة والقائمة السوداء المعروفة، كل هؤلاء مسلمون بالأسماء، ولكن أقاويلهم مثل أقاويل الكفار إن لم تكن أقذع وأفظع وأنجع في دخول قلوب المسلمين. ليه؟ لانه مطبوع طبعا في القاهرة، قاهرة المعز بلد الازهر، ومكتوب في اول كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ازاي المسلم اصلا اللي عنده ثقافة اسلامية تنطلي عليه مثل هذه الحياة؟ لابد من التصفية، لابد ان نوجد الجيل المسلم الذي عنده اسس ثقافية يستطيع ان يدافع بها عن الثوابت. ما تجيش واحدة زي نوال السعداوي ولا فرد فودة يضحكوا عليه، ما يجيش صحفي تعبان في الدستور ولا فروز اليوسف يعمل له كده يدبج له مقالة ويضحك عليه بيه. اجالي واحد يقول لي معقول ده الكلام اللي كده في الدستور عن عمر بن الخطاب والصحابة، معقول الكلام ده؟ معقول الكلام ده يحصل؟ كأنه بين ايه؟ بين امرين، بين التسطيب وبين التكذيب، وهذا في حد ذاته مؤشر خطير. ان انسان يقرأ عن الصحابة انه مجتمع شهواني ملأه الشبق الجنسي لدرجة انه اجاز القرآن، اجاز لهذا المجتمع ان يبيت في المسجد وهو جنب، او ان يمر عليه وهو جنب، وذلك لانتشار الشبق الجنسي. ده كلام يقال؟ كلام يقال عن الصحابة لا يصدقه إلا من لم يقرأ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا طول يعني مقام هذا الموضوع لذكرت نماذج عن هؤلاء الصحابة، الذي يقرأها يقرأ هذه النماذج فقط هذا كفيل أن لا يصدق في هذه السلة في هذا الجيل جيل الصحابة أي شيء يقال عنه. ناس ضحوا بدمائهم وشحومهم في سبيل الله، أناس لم يهتموا إلى هذه الدنيا من قريب أو من بعيد، خرجوا من الدنيا كما دخلوا فيه وهم يريدون كذلك، لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى. لا يعقل أذن لا يعقل أن يصلوا إلى هذا المستوى الذي وصفوا به أعداؤهم. والله جاءت يعني طلبات كثيرة تطلب نبذة أو نبذة عن البهائية وعن عقيدتهم. في الحقيقة أنا في حيرة، أنا عايز أستكمل محاضرة لكن يعني أرى أنه ملح فعلا ما دام ذكرنا هذه الفرقة وهي فعلا خطيرة ومنتشرة لدرجة أنها كانت أسبق الجماعات التي استطاعت أن تبث سمومها وعقيدتها عبر الإعلام المرئي، فاستطاعوا أنهم يؤسسوا قناة تلفزيونية في أوروبا اسمها مسلم تي في. مسلم تي في هذه القناة قناة بهائية بابية. هذه الفرقة أصلا ظهرت في إيران، ابتدأت بالمرزا غلام أحمد الذي دعا في البداية إلى كونه المهدي، ثم ترقى به الحال إلى ادعاء النبوة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بنبوته. وطبعا هذه الفرقة أساس ضلالها هي نبوة مرزا غلام أحمد، لذلك كانت معظم الردود التي نزلت من العلماء في تقرير هذه القضية، ودي قضية مهمة جدا يا إخواني تفيد في فهم الأصول التي يجب أن نبني عليها عقيدتنا. أنت لما تجد مثلا لما تحفظ أي متن من متون العقيدة الإسلامية من متون المعتقد اعتقاد أن محمد النبي الله تبارك وتعالى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، ده نص العقيدة الطحاوية. هذه العقيدة مرت منذ عهد الإمام الطحاوي إلى بدايات القرن الحادي عشر والثاني عشر دون أن يفطن الناس إلى أهميتها. عقيدة ختم النبوة ظهرت أهمية هذه القضية لما ادعى مرزا غلام أحمد النبوة وانتشرت دعوته بعمق بتأييد من الاستعمار البريطاني في إيران والهند، واستطاعت هذه الدعوة أن تحتل مراكز مرموقة في الحكومات التي أسسها الاستعمار البريطاني، واستطاعت أن تبث سمومها على كل مستوى طبقات المجتمع، بل واستطاع كثير من دعاتي أن ينتشروا في العالم الإسلامي، انتشرت مصنفاتهم وانتشرت مؤلفاتهم، وكان أساس معتقدهم الباطل ختم النبوة، إضافة إلى طبعا أفكار وعقائد أخرى منحرفة زي أحكام متعلقة بالصلاة والزكاة ونكاح المحرمات وما إلى ذلك من المسائل التي يعني عم بها البلاء وطن. وصدرت فتاوى من المجمع البحوث الإسلامية، أعلى مجمع علمي فقهي في مصر، صدرت فتاوى بتكفيرهم، بل وصدرت فتاوى من مجلس الدولة، وده مجلس وضعي مش شرعي، صدرت فتاوى من مجلس الدولة بتكفير هذه الفئة اعتمادا على فتاوى العلماء، ومن أشهرها فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ محمد مخلوف حسنين مخلوف بأن هذه الفئة فئة كافرة لا ترث ولا تورث ولا تنكح ولا تنكح مع المسلمين. فهذه النبذة لعلها كافية في بيان حقيقة هذه الفرقة ومدى ضلالها وضرورة اجتناب أفكارها. الأساس الثاني الذي قام أو الذي تقوم عليه قضية الحل الثقافي الذي نناشده حتى يقوم الحوار بين المسلمين وبين غيرهم على أساس متين عميق من الفهم، ثانيا إحداث طفرة حقيقية في التقدم والحضارة على كافة الأصعدة، إحداث طفرة حقيقية في التقدم والحضارة على كافة الأصعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلمين قد أوتوا من البركة في علومهم أعظم مما أوتي غيرهم، أي من غير المسلمين، فإنهم يحصلون من العلم بالقدر الذي يحصله غيرهم أضعاف مضاعفة في مدة يسيرة، وأهل السنة مع الفرق بنفس الدرجة، بركة علمهم أعظم من بركة العلم عند غيرهم من الفرق الإسلامية داخل إطار الإسلام. ما هو الإسلام ده دائرة كبيرة، ودائرة أهل السنة دائرة أصغر في دائرة الإسلام. فالمسلمون أفضل من غيرهم، ولهم مقولة أخرى أيضا مشهورة عنه، أن كل شر في المسلمين فهو عند غيرهم أعظم وأكبر، وكل شر في أهل السنة فهو عند غيرهم أكبر وأعظم. كل ده يدل على ايه؟ يدل على ان المسلمين عندهم اصلا قدرة ذاتية على التحصيل والابتكار والعبقرية، بركة اوتوها في اعمارهم وافهامهم، يستطيعون بها ان يسبقوا من سبقهم، اي من سبقهم في البداية. لذلك نقول ان الثقافة الاسلامية لم تستطيع ان تصمد أمام الثقافة الغربية إلا إذا كانت مرتكزة إلى طفرة حقيقية في التقدم الحضاري على كافة الأصعدة، تكنولوجيا، طبيا، كيميائيا، فلكيا. تقولون كيف؟ معادلة صعبة، معادلة صعبة، لأننا نقيسها بداية بأول ما يتبادر إلى ذهن، نقيسها بالمقاييس الدنيوية، نقيسها بالقوانين الأرضية، ونفصلها تماما عن المعونة الإلهية التي تساعد هذه الأمة. هذه الأمة التي استطاعت في غضون 3 قرون أو 4 قرون أو 5 بالكثير، استطاعت أن تقيم حضارة هي حلقة الوصل، وهذا باعتراف كل مؤرخي الحضارة الغربية. الحضارة الإسلامية اللي نشأت في 5 القرون الأولى هي حلقة الوصل بين الحضارات السابقة كلها، الحضارة الصينية والهندية والمصرية والفينيقية واليونانية والرومانية، كل الحضارات في كوم، والحضارة الإسلامية في الوسط كوم، حلقة بين تلك الحضارات وبين حضارة القرن العشرين. بحيث إنه لو فرض عدم وجود هذه الحضارة الإسلامية لما وجدت هذه الحضارة التي نعيشها ونحياها الآن. لولا الحضارة الإسلامية اللي احنا عايشينها لم يكن هناك لا كمبيوتر ولا تفوق طبي ولا فلكي ولا صعد الإنسان إلى القمر ولا شيء من هذا القبيل. وهذا ليس جزما منا، جزما من مؤرخ الحضارة الغربية. لماذا؟ لأن المسلمين في الحضارة الإسلامية استطاعوا في مدة قليلة أن يهضموا كل موروث الحضارات القديمة وأن يصوغوه في طفرة حقيقية من صياغة حضارية إسلامية متقدمة، واستطاعوا به أن يحكموا العالم أجمع، تقدم على كل الميادين. ولذلك كما ذكرنا في المحاضرة السابقة إن الغرب أصلا في العصور الوسطى، عصور الظلام، القرون الوسطى، هذا الغرب كان يدين بالولاء للحضارة الإسلامية لدرجة أنهم لم يتخيلوا في يوم من الأيام أن تخلو مدرسة من مدارس الطب عن كتاب القانون لابن سينا، أو كتاب الطب للرازي، أو كتاب أو أن يتخلى علماء البصريات عن كتب ابن الهيثم، أو أن يتخلى علماء الرياضيات عن كتب الإمام الخوارزمي. لأن الخوارزمي هو اللي أسس بسموه اللوغاريتمات، علم الجبر. اللوغاريتمات دي أصلا اسمها الخوارزميات، الخوارزميات حرفت أوروبيا بيد اللوغاريتمات. علم الجبر كله أو معظمه أسسه الإمام الخوارزمي. وإن الخوارزمي ده يعني تعجب معي أنه لم يكن عالما في الجبر فقط، لكن عالم في الكيمياء والبصريات والفقه والطب، وعالم في الفلسفة، وعالم في فنون شتى. لذلك نقول أن الطفرة الحقيقية التي لابد أن نسعى إليها عنصر حيوي حتى يستطيع كل مسلم أن يرفع رأسه مفاخرا بأمته، الطفرة دي لن تتحقق بين عشية وضحاها، هي ابتدأت ولا شك، ولكن في محاولات مشتتة ومفرقة. نريد أن نضع لها أطرا وأصولا بها تصل إلى تحقيق هذه الطفرة. أول هذه الأطر تكثيف التعاون الدولي بين الدول الإسلامية بعضها وبعض، وبين الدول الإسلامية وبين ما يبتكره الغرب من مبتكرات ومخترعات. لابد من أن يسعى العلماء وطلبة العلم في بلاد الإسلام إلى تلقيح وإلى ملء الفراغات الموجودة في ثقافتهم وفي علومهم العصرية. ونحن نعاني، ولعل سبب المعاناة يعني سبب الأصيل سبب حكومي، الحكومات هي التي تتقاعس عن تأييد وعن مساعدة العلماء والعباقرة في مجتمعاتنا. لذلك أول خطوة لابد أن نخطوها لتحقيق ذلك تكثيف التعاون الدولي بين المسلمين بعضهم وبعض. وهذا أمر ليس بالعسير، لأن المسلمين عندما يبدأون لن يبدأوا من أول ما بدأ به الآخرون، إنما سيبدأون من أول ما انتهى إليه القوم. يعني لسه مش هنخترع الكمبيوتر من أول، ولكننا سنهضم كل مخترعاتهم ثم نبدأ بعد ذلك ثورة حقيقية في علومنا وفي ثقافتنا. هذه الثورة العلمية، الطفرة الحقيقية، بدأت في بعض الدول الإسلامية، نذكر منها مصر، ونذكر منها تركيا، ونذكر منها سوريا والجزائر وماليزيا وأندونيسيا والباكستان. الدول دي استطاعت انها تبدأ بداية تكنولوجية وعلمية في كثير من المجالات. نذكر مثلا في مصر من المجالات التي تفوق فيها العلماء المسلمون المصريون، مثلا مجالات الطب من المجالات التي تفوق فيها كثير من اطباء المسلمين. لكن كما قلنا او كما ذكرنا قبل، يبقى ان احنا لابد ان احنا نكرس هذا التفوق العلمي لنجعله لا مجرد تفوق تكنولوجي او تفوق عصري، لا، بل ننسبه الى منظومة الحضارة الاسلامية. لابد كل عالم متفوق في فنه ان ينسب علمه وتفوقه الى حضارته الاصلية، الحضارة الاسلامية، حتى نفاخر الناس بما عندنا من تقدم. في ماليزيا وفي اندونيسيا حصل تطور تكنولوجي رائع. من ضمن ذلك التطور ان ماليزيا الان صارت تصنع الكمبيوتر، ودي يعني صناعة قد يعلم كثير من المتخصصين انها ليست بالصناعة السهلة، وليس يعني مش اي بلد تستطيع انها تصنع اجزاء الكمبيوتر. اندونيسيا استطاعت انها تصنع طائرة خالصة بدون اي مساعدة من الغير، وهذا في حد ذاته يعتبر طفرة. مصر استطاعت في فترة من فترات صراعها مع اسرائيل انها تبتكر طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت بأيدي وعقول مصرية صميمة. هذا كله فقط يدل على عندنا طاقات، عندنا كوادر، عندنا عقول، لكن يبقى أن نصل هذه العقول بمنهج الله تبارك وتعالى. بل إننا نطالب هؤلاء العلماء وهذه العقول، نطالبها بالرجوع، نطالبها بأن تنسب الفضل لصاحب الفضل ربها تبارك وتعالى، وأن تنسب انتمائها الحقيقي لحضارتها الإسلامية العتيقة التي كانت سببا في التقدم العصري الذي يعيشه الناس في هذه القرون. الحل الثاني أو الوسيلة الثانية لإحداث الطفرة توجيه رؤوس الأموال الإسلامية. رؤوس الأموال الآن مبعثرة مشتتة، تنفق ها هنا وها هنا بدون أن يستفيد منها المسلمون. لذلك لو استطاع المسلمون أن يوظفوا رؤوس أموالهم في سبيل إحداث هذه الطفرة العلمية والحضارية فإن في أموالهم كفاية. آخر إحصائيات أن حوالي 600 مليار دولار من أموال المسلمين مستثمرة في الغرب. أنت تتخيل الأموال دي مستثمرة في إيه؟ مستثمرة في إدارة الآلة التكنولوجية الغربية، مستثمرة في المستشفيات، في مصانع السيارات، في مصانع الطيارات. طبعا الصناعات اللي عند الغرب لها حق ان تنمو، وكما نقول ان هذا الامر يسري في رؤوس الاموال الاسلامية، نقول ان حضارة الغرب الان نصفها قائم على العقول الاسلامية المهاجرة. اخر احصائية قرأتها ان يوجد في امريكا وحدها اكثر من 1000 من العلماء المصريين فقط، من العلماء المصريين المتفوقين في علومهم ما بين طبيب وفلكي وكيميائي ورياضي وهلم جر، مصري فقط. طبعا سيبك بقى من اللبنانيين والسوريين والجزائريين والمغاربة المنتشرين في أوروبا. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل عندها عقول، لكن هذه العقول فرت من بلادها حينما لم تجد الآلة التي تساعدها. آخر مقال قرأته أحمد زويل، أحمد زويل ده من كبار علماء بيسموه ايه؟ علماء العلم دلوقتي جديد، كله بيتكلم عن الليزر، استخدامات الليزر. هو تخصصه في الليزر وكان مرشح لجائزة نوبل من سنتين. هذا العالم يعني يقال ان له يعني ابحاث فاق بها الابحاث التي بحثها اينشتاين وغيره من الرياضيين. الشاهد ان احمد زويل ده جابوه في مقال في الاهرام بيقول ان مشكلة العقول او مشكلة العلماء والعباقرة في مصر هو ده بيتكلم عن مصر، ونقول ان هذا الامر مضطرد في العالم الاسلامي كله. مشكلة العقول انه ليس لديها الامكانيات التي تساعدها او تعينها على التقدم والتفوق. الطبيب لن يستطيع ان يتفوق في اي مجال من مجالاته ما لم يكن له معمله، اجهزته، امكانياته، الاموال التي تنفق على تجاربه. الكيميائي، المزارع، علم الهندسة الوراثية اللي الان اسرائيل متفوقة فيه، لا نستطيع ان ندخل غمارة الا بمغامل، الا بآلات، الا باجهزة، الا بمجاهر. وقس على ذلك كل العلوم. فهذه الرؤوس الاسلامية لو وظفت ووجهت لتنمية عجلة العقلية الاسلامية لاستطعنا ان نبرز خلال 10 سنين فقط جيل كامل من العباقرة والعلماء الذين يضارعون علماء الغرب. ولو تعلمون ان الان رؤوس الاموال الغربية، يعني هناك المليونير او الملياردير، لا يجد خسارة ابدا ان ينفق في العام 3 مليون 4 مليون 5 مليون ينفقوا على عالم واحد في معمل. بيعمل ايه العالم ده؟ بيخترع نسيج جديد، بيخترع آلة جديدة تعالج وضعا معينا زراعيا او صناعيا، ما يخسرش وينفق 5 ملايين. انما هات لي دلوقتي اي مستثمر تقول له انفق مليون ولا 100 ألف على عالم في معملي، ابدا. لذلك كل المصانع المقامة على البلاد الاسلامية هي مصانع في آلاتها المنتجة وليس في مكوناتها التي تفرز المنتج نفسه. يعني الغرب هناك الآلة المنتجة ليست في المصنع فقط، لا، المصنع ده معاه إدارة، والإدارة معاها معامل، والمعامل معاها تسويق، والتسويق معاه كذا، 500 إدارة بتعين المصنع، بحيث ان المصنع ده لا يقف في خلال 10 سنوات على منتج واحد وإلا يدمر. لكنك انت المصانعنا الآن تجد على طول الخط، لا، تجد التي تنتج في مصانعها معتمدة على الجديد الذي يأتي من الغرب. إريال جي دخلوا إريال بعد ما خلص إيه البرسيل، وكله رغوت وفيرة. لكن إن المسلمين يكون لهم منتج ينم عن قدرتهم على الابتكار والاختراع، مفيش. لذلك اليابان ما تجدش عندهم أبدا إريال، عندهم مصنعاتهم. اليابان أو مثلا الصين او غيرها من الدول المتقدمة والمتفوقة، لكن لا تجد ابدا عندهم المنتجات اللي بتنتجها الشركات الامريكية. ان احنا عندنا اغراق انتاجي، سببه ممكن تتفضلوا نصلي العشاء مع بعض، خشوا كملوا المحاضرة ونصلي العشاء مع بعض، تفضلوا. فنقول نحتاج الى ان نوجه الرؤوس الاموال الاسلامية التي يكون لها دور كبير في إدارة العجلة الصناعية التي تقوم عليها الصناعات في بلداننا. لابد أن يعود أصحاب الرؤوس الأموال الإسلامية، وإحنا مش بالضرورة محتاجين لملياردير ملتزم وملتحي عشان نقول له وجه رأس مالك في سبيل المسلمين، لا. حتى لو كان الملياردير ده بيشرب خمر أو مخدرات نقول له أنت مسلم ومالك المسلمون أحق به، لابد. فنحن عاطفتنا اعلى واقوى من ان يعني يعتبر المسألة بهذا الضيق. لابد ان نعتقد اننا لن نتقدم الا جماعيا على كل المستويات. فمثل هؤلاء لابد ان يكون لديهم الحس العاطفي تجاه امتهم. وجدت بعض المحاولات من جملة من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة المسلمة استطاعوا ان يوجهوا رؤوس اموالهم لكثير من الصناعات، ولكنها بقيت محاولات فردية تحتاج الى نوع من التكاتف والتضامن. من انجح هذه المحاولات في توجيه رؤوس الاموال الاسلامية مشروع البنوك الاسلامية. مشروع البنوك الاسلامية اثبت تفوق اقتصادي باهر، لدرجة ان البنوك الامريكية، بعض البنوك الامريكية المعروفة والمشهورة والاوروبية، اخذت في ادخال طرق المعاملات الاسلامية في انظمة بنوكها حتى يستطيعون ان يجذبوا رؤوس الاموال الاسلامية. فانتصار في حق ذاته. ليه؟ لان مشروع البنك الاسلامي اول ما نشأ في الستينات واوائل السبعينات كان كل الناس بيقولوا مشروع فاشل، ازاي يقوم مشروع اسلامي قائم على تحريم الربا والاقتصاد العالمي كله قائم على الربا؟ يا جماعة فكروا عدل، انتوا بتخرفوا. العالم كله قائم على الربا والبنك الاسلامي لا يشم الربا، كيف تستطيعون أن تقاوموا؟ الآن يوجد أكثر من 160 بنك في العالم مبثوثة فروعها في العالم تدير من رؤوس الأموال ما يزيد على 300 مليار دولار، وتدير أنشطة في كل بقاع العالم، لدرجة أن البنوك الإسلامية مع كل الحملات التي تواجه بها، وللأسف الحملات دي من شيخ الأزهر، للأسف الشديد أنه لم يجد مجال ليهاجم فيه ويخرج فيه ضغينته وحقده. أقول إيه؟ ملقاش حاجة يطلع فيها بلويه إلا تجربة البنوك الإسلامية. خلاص ضاقت الأرض عليه ورحبت، الكازينوهات اتقفلت، كازينوهات الميسر والقمار اتقفلت عشان يسد كله ويتكلم على البنوك الإسلامية ويقول عليها بنوك مغرضة وأسوأ من البنوك العادية التقليدية. ده كلام. لكن مع هذه الحملة المؤشرات تزيد وتقول ان نجاح البنوك الإسلامية تصاعد ورؤوس الأموال التي تدخل إليها تتصاعد، والدليل عليه تجربة شركات توظيف الأموال. احنا فقط نقول بغض النظر عن كل ما شابه تجربة شركات توظيف الأموال عن كل ما شابها من أخطاء، لكن نقول هي تجربة ناجحة بحق، لأنها استطاعت أن تثبت أن المسلمين يستطيعون أن يقيموا نظاما اقتصاديا يقاوم البنوك الربوية. دي كفاية. في أخطاء، لأنه مش أي تجربة لابد أن تكون ناجحة 100%. حتى البنوك الإسلامية فيها بلاوي، بنك فيصل والمصرف الإسلامي فيه بلاوي، لكن احنا فقط نقول انها خطوة الى الامام، لابد ان نساعدها، لابد ان ننصحها، لابد ان نهتم بها، لا ان نحاربها، لان البديل على طول الخط البديل هو ايه؟ هو الربا والحرام وما لا يرضي الله تبارك وتعالى. يبقى القضية واضحة. الوسيلة الثالثة استثمار العقول الاسلامية، استثمار العقول الاسلامية. اخر احصائية برضو قريتها قريب او سمعتها قريب، يقول في مصر بس 13,000 عالم مهيئ ومدرب على اجراء البحوث على مستوى عالي. 13,000 عالم في كل الميادين الفلكية والتكنولوجية والطبية والكيميائية، 13,000 باحث. العدد في حد ذاته رهيب. له مؤشران. المؤشر الاول ان المسلمين عندهم طاقات، المؤشر الثاني ان المسلمين عندهم عجز في توظيف الطاقات، لان مع وجود 13,000 باحث في دولة واحدة ولا تستطيع ان تسامي كوريا ما فيهاش 13,000 باحث. كوريا كلها على بعض. كوريا ابتدأت مسيرة التنمية مع مصر بالضبط في اوائل الستينات. كوريا وهونغ كونغ وتايوان ودول النمور معظمها ابتدأت مسيرة التنمية مع مصر. لكن كيف استطاعت كوريا انها تنتج سيارات، تنتج طائرات، تنتج مصانع عملاقة؟ استطاعت كوريا انها تخيف امريكا واليابان والصين بترتعد من كوريا، خايفين من كوريا. كيف استطاعت كوريا ان تصنع ذلك؟ بل اليابان قبلها. كيف استطاعت اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي على الارض مسواة على الارض؟ زي ما قلنا اليابان خرجت من الحرب العالمية زي رواندا وانجولا كده وليبيريا، كانوا ناس مفيش خالص. في خلال 30 سنة استطاعت اليابان، في 30 سنة بس استطاعت اليابان ان تكون لها رؤوس اموال ضخمة في صلب وفي ام رأس امريكا، بحيث ان اليابانيين استطاعوا الان انهم يوظفوا، اموالهم ضاقت بما رحبت في اراضيهم، كثرة الاموال في اليابان مش قادرين يعملوا حاجة في بلادهم، قالوا نطلع الاموال بره. وبشهادة كثير من الباحثين ان دول النمور السبعة اللي غير اليابان، دول النمور السبعة اصلا لم تستطع ان تنهض الا برؤوس الاموال اليابانية الوافدة اللي جات لها من اليابان. اليابان بدل ما بقت تصنع مصنع، تعمل مصنع في ارضها، ما عندهاش ارض، تقوم تروح فين؟ تروح مثلا كوريا، تروح هونغ كونغ، تروح تايوان، تشتري ارض. الارض اللي تشتريه مثلا بمئة مليون دولار، ادفع دخل 100 مليون دولار عشان تشتري حتة ارض فقط تعمل عليه مصنع. فتخيل كل المصانع عندها كل ده عشان توفر في العمالة وتوفر في الأجور. كل رؤوس الأموال بساعات على النهوض بتلك الصناعات. الشاهد نقول ان الطاقات موجودة ولكن توظيفها هو الذي ليس بموجود. لذلك لابد من استثمار العقول الإسلامية الموجودة. كيف تستثمر؟ لابد أن يكون في ميزانيات الدول الإسلامية قسط مناسب من الأموال لتمويل البحوث، لكنك لا تجد أبدا هذا القسط في كل ميزانيات. لعله يكون عذر للحكومات أن الصحة والتعليم بتعاني من كثير من النقص والقصور، لذلك الأموال اللي هيحتاجوها في البحث أولى بها وأولى أن تنفق في الصحة والطعام والتعليم وما إلى ذلك. ولكننا نقول أن ليس بالضرورة أن الأموال التي تنفق على البحوث تكون مأخوذة من موارد دخل الدولة، ليس بالضرورة. الغرب الآن لا تقوم موارد تمويل البحوث إلا على الموارد الخاص، القطاع الخاص. صناعة الطائرات، صناعة الطائرات اللي بتشكل لأمريكا ما يقرب من 10% من الدخل القومي، صناعة الطائرات بوينغ وما لائمها أو شبهها من الطيارات الحربية وما إلى ذلك، أو صناعة الأسلحة بوجه عام والدبابات، تقريبا 10% إن لم يكن أكثر من مورد الدخل القومي الأمريكي من هذه الصناعات. الصناعات دي بتاعت الحكومة؟ أبدا أبدا، كلها صناعات قطاع خاص. F-16 و-18 و-19 ونص و-20، كل الطيارات دي بتاعت الحكومة، قطاع خاص من أوله إلى آخره. الحكومة فقط بتتحكم في الصفقات، في الصفقات. وتخيل إن طائرات زي طائرات F-16 مثلا، لما السعودية اشترت منها 60 طيارة الأمريكان طاروا. بوينغ السعودية، خطوط السعودية في الماضية أو قبل الماضية تعاقدت مع شركة بوينغ على شراء 40 طائرة، شراء 40 طائرة عملاقة بوينغ. هذه الصفقة كما تقول المصادر الأمريكية كفيلة بأن تدير عجلة المصانع 10 سنين أمام، بأموال، برؤوس أموال سعودية، لأن قيمة هذه الصفقة قيل إنها تقرب من 40 مليار دولار. طبعا الطيارة الوحدها ثمنها 30 مليون، 300 مليون ثمن الطيارة الوحدها 300، غير الصيانة وعقود التكاليف، عقود الصيانة والرعاية وما إلى ذلك. الشاهد إن احنا لابد إن احنا نساهم أو نعين الرؤوس الأموال الخاصة الإسلامية على أن تقوم بدور فعال في تمويل البحوث على كل المستويات والأصعدة. إلا السبب الثالث، مش عارف بقى، حنصلي وبعدين نكمل أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا من جملة الأسس التي يقوم عليها الحل الثقافي الذي ندعو إليه حتى يستطيع المجتمع الإسلامي أن يقيم حوارا مع الآخر أو مع الغير من منطلق فهمه لدينه ولمعتقده. من أسس هذا الحل ذكرنا صياغة الثقافة الإسلامية شعبويا ونخبويا لنكون العقيدة الاجتماعية، وقلنا إن ذلك يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول إثبات المرجعية الدينية، الثاني ترتيب الأولويات، الثالث تصفية العقول والأفكار. والأساس الثاني الذي يقوم عليه الحل الثقافي إحداث طفرة حقيقية في التقدم والحضارة على كافة الأصعدة. وذكرنا أن ذلك يتحقق بثلاثة أمور: تكثيف التعاون بين الدول الإسلامية والطاقات الإسلامية، ثانيا توجيه رؤوس الأموال الإسلامية لإحداث هذه الطفرة، ثالثا استثمار العقول الإسلامية. والأساس الثالث الذي يقوم عليه الحل الإسلامي أن نبتدئ غزوا حقيقيا لأفكار الغرب من منطلق قوة الإسلام في مواجهة طوفان الإلحاد وكبديل لإنقاذ البشرية. قال ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا من أسس الجهاد أو من منطلقاته أو من أهدافه: لا نقاتل، لا نجاهد، لا نصارع إلا لغرض واحد، لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا الجهاد الثقافي الذي نقوم به لابد أن يأخذ هذا المنحى، بمعنى أننا لابد أن نؤطر أو أن نؤسس دعوتنا وجهادنا الثقافي مع الغير على أساس أن هذا الدين وأن هذه الشريعة هي البديل الوحيد لإصلاح البشرية ولإنقاذها من وهدتها. هذا الأمر قد يبدو للبعض من أول وهلة أمر عسير. إزاي عايز تطلب مننا ان احنا نروح ندعو الامريكان والاوروبيين لان يدخلوا في الاسلام او ان يعتنقوا الاسلام باعتباره البديل الوحيد لانقاذهم مما هم فيه. هذا امر صح لاول وهله يبدو عسيرا، ولكن الواقع اثبت بما لا يدع مجال للشك ان هذه القضية التي نعتبرها معقدة وعسيرة هي عند الاخرين عند الغرب نفسه مسألة بدهية جدا. ونحن ذكرنا مثالا في اللقاء السابق، قلنا لماذا تجد ان الامريكان مثلا لا يستوردون او لا يقلدون الغير في اساليب اللبس والطعام وما الى ذلك. ليه ما بياكلوش المحشي ورق العنب زي ما المصريين بياكلوا، او ليه ما بيلبسوش الجلابية زي ما بنلبس؟ لكن تجد عند الامريكان شتى المذاهب والاديان والملل والنحل، كل الاديان، كل ده ساموا ايه؟ ساموا الفراغ الروحي. الامريكان متشبعين دنيويا، عندهم كل اساليب الحياة الراقية، لبس طعام، بحيث ان الغير يقلدهم فيه، لكن الفراغ الروحي اللي عندهم لا يسمح لهم بتصدير معتقداتهم كما هي، لذلك يحتاجون الى استيراد الملل والاديان حتى يملأوا الفراغ الروحي التي منها الهندوكية والكونفوشيوسية الصينية وغيرها من الملل التي تتصارع الان لتأخذ ولو موطئ قدم في المجتمع الغربي. ليه؟ لان كل وقت هناك عايز حاجة وخلاص يطلع بها من الغرق اللي هو فيه.
تكملة هذه المادة في الشريط الذي يليه.